هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
يا جماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
يرى بعض الفنانين أن المسرح ما زال يحتفظ ببريقه وأهميته بمواجهة طغيان وسائل الاتصال والمتعة البصرية والسمعية التي أتاحتها التقنيات الحديثة المتطورة. ومن هؤلاء الفنان حيدر منعثر الذي يعول كثيرا على المسرحية الشعبية الكوميدية ذات المضامين الإنسانية والخطاب الهادف إلى إشراك الجمهور عبر سلسلة توظيفات تتحرك بين محطات التوجيه والتنبيه والتحريض بدون أن يفقد العمل المسرحي منطقة المتعة التي ما زالت عنصر اجتذاب أساسي لجمهور المسرح في أغلب المجتمعات. أدعوكم مستمعي الأعزاء لمتابعة هذا الجزء من الحوار مع الممثل والمخرج والكاتب حيدر منعثر، فأهلا بكم.
حوارات.
ارتبطت شخصية حيدر منعثر كفنان مسرحي بالكوميديا، هل تعتقد أن الكوميديا هي السبيل الأقصر للرسوخ في الذاكرة؟ وهل أن الكوميديا هو الطريق الأفضل والأقصر للتأثير والبقاء؟
أنا أتيت إلى المنطقة الساخنة وهي منطقة الحدث اليومي والحدث المتعلق بضمير الناس وتطلعاتهم وأحلامهم والحديث عنهم في منتصف التسعينات عندما كان يعاني المواطن العراقي من قسوة الحصار ومن قسوة الظروف الاجتماعية ومن الانحطاط الاجتماعي وما يحيط الفرد العراقي، فتركت عن قصد ووعي ما كنت أقدمه في العروض المسرحية النخبوية التي كنت أقدمها حتى العام 96 تقريبا، متوجها إلى هذا المواطن الإنسان العراقي الذي يحتاج إلى من يحاكيه في ذلك الوقت. وبذلك كانت أول خطواتي هي باتجاه هذا المواطن بمسرحية دائعة الصيت، واستمر عرضها لأكثر من سنة وثمانية أشهر ملك زمانا.
نعم.
أنا لم أذهب إلى الكوميديا بقدر ما أنا أردت أن أقدم المأساة التي يحياها المواطن العراقي بلغة السخرية المريرة. في ذلك الوقت كانت الخطوط الحمراء كثيرة ولا يمكن تخطيها، لذلك كانت الكوميديا هي سلاح من نوع آخر.
سلاح من نوع آخر، دعني أتوقف عند هذا. الفنان الكوميدي يبدو لي كالطبيب المشرح، يعني تكشف الأزمة، تفتح الدمل وتجعلنا نتفرج عليه أحيانا بطريقة ساخرة بحيث تغرق في الضحك لكنه ضحك كالبكاء. هل هذه هي مهمة الكوميديا برأيك السوداء؟
من ضمن دراستي الأكاديمية وعملي في ميدان المسرح اللي هو الخارطة الحقيقية لتحركي كفنان، تعلمت أنه للمسرح رسالة ذو ثلاث أوجه، عليك أما أن توجه في المسرح أو تحذر، وأقصى درجات ما يمكن أن يحقق المسرح هو عندما يحرض، وأقصد بذلك عندما يحرض إلى الجمال، إلى الحق، إلى العدل، إلى اتخاذ الموقف، إلى التحريض باتجاه تغيير الواقع في الحياة. أنت تعرف أنه إحنا يعني الأمة العراقية عاشت ويلات ومصيبات كبيرة، في بعض الأحيان لا يكفي الخطاب الكوميدي أن يكون موجها تعليميا يعني بطرا فقط، لأن الناس ملت من هذا الخطاب. عليك أن تقفز إلى المستويات الأخرى الثانية، أما أن تكون في المستوى الثاني تحذر، وإذا استطعت، وهذا أنا سميته أقصى ما يمكن يقدم المسرح، أن تحرض باتجاه تغيير هذا الواقع. أنا بأمانة أقول أنني كنت في مسرحياتي في مستهل العرض أحذر، ولكن بين طيات العرض كنت أسرب التحريض ولحد الآن وحتى مع آخر تجربة مسرحية لي وهي مسرحية جيب الملك جيبة، أنا فلسفتي ورسالتي بالمسرح تتخذ هذا الشكل.
لنكن صريحين، المعايير اللي تفضلت بيها تعطي للمسرح قدسية عالية وتأثير كبير في حياة الشعوب، ونتداول قول أحدهم أنه اعطني مسرحا أعطيك شعبا واعيا أو شيء من هذا القبيل. بتقنيات العصر الجديدة وأدوات الاتصال وغنى المعلومة وسهولة الوصول إليها، يعني هل ما زال المسرح يمتلك هذا البريق وهذا السحر الجاذب كما كان سابقا؟
في هذه إشكالية كبيرة يعيشها المسرح في العالم أجمع، يعني ليس في العراق، المسرح الآن في كل دول العالم الآن عليها هجمة شرسة من منظومة تقنية رقمية صورية. المسرح الآن أزمته الحقيقية ليس في كتابة نص أو أداء تمثيلي، المسرح الآن مثل ما قلت حضرتك يعيش أزمة كبيرة، وهو كيف أن يجد نفسه ويحقق حضوره وفعاليته وضرورته في الحياة وسط هذه المنظومات المرئية والصورية العظيمة والمدهشة والجميلة. أيضا أنا أجد أنه المسرح يحتاج إلى أن يجد اشتغالات أخرى جديدة، لا يبقى متكلسا في الأوجه الكلاسيكية التقليدية، على المسرح أن لا يبقى مجرد اثنين من الممثلين يتحاوران أمامنا، على المسرح أن يجد منظومات اشتغال أخرى جديدة. أنا أسعى في عروضي المسرحية أن أستفيد من منظومة ما يسمى بالمسرح الشامل، أن أدخل كل هذه العمليات في المسرح لأجل شد المتلقي والاندهاش والانبهار بالتقديم، وصولا إلى أن تصل له الفكرة التي من أجلها أقدم العرض. يعني أنا في كافة عروضي دائما ما أستخدم منظومة الكبريه السياسي، وهو الذي يستفيد من كل آليات الاشتغال، ممثلين مهرة، هناك موسيقى، هناك استعراض، هناك بدي تكنيك عالي، هناك دخول للشاشة السكرين السينمائية في داخل العرض المسرحي، وهكذا لكي نعطي تنشيط لخشبة المسرح، تنشيط للمسرح في داخل منظومة الحياة الاجتماعية للمواطن.
جميل، بعد هذا الاعتراف أذكر بضيفي العزيز الفنان الشامل والمتنوع حيدر منعثر في حوار ضمن برنامج حوارات. بعد هذا الاعتراف دعنا نشير أيضا إلى أنه ما زال إذا لم يكن في العراق ففي بلدان حتى عربية ونظيرة في وضعنا العراقي، لازال المسرح منطقة جاذبة بمعنى المتعة. أنت لم تذكر متعة، ذكرنا التحريض، ذكرنا التحفيز والتحذير، لماذا لا نفكر بالمتعة وخصوصا الكوميديا؟ يعني في عوائل يلا خلنا نروح نستمتع اليوم، نروح للمسرح لتلقف يعني باقة أو جرعة جميلة من طرافة من كوميديا، لماذا لا نحتفظ بهذه المنطقة لنبقي خصوصية المسرح وطقس زيارة المسرح؟
شكرا للأستاذ الحيدري، نبهتني إلى قضية فاتني أن أذكرها في حديثي، وهي طبعا واحدة شرطية أزلية في تاريخ العرض المسرحي، بدءا من العرض المسرحي الإغريقي الأول قبل أكثر من 3000 سنة ولحد الآن. هذا الشرط الأزلي وهو شرط المتعة، لا يمكن أن تقدم أن تعرض مسرحي لا يمكن أن تتوفر فيه المتعة، ولهذا أنا واحد من المسرحيين العراقيين الذين يحملون شعارا دائما في تقديم العروض المسرحية، أقول أن المسرح هو عبارة عن امتاع واقناع، الاثنان متصلان ببعض، لا يمكن ان نفصل. يعني انت تقدم، قد تقدم المتعة المجردة نوع من عروض التسلية التقليدية التي قد يحتاجها المواطن في بعض الاحيان،
ولما لا
انا لست ضد هذه العروض ابدا، مواطن مثل المواطن العراقي وفي هذه الظروف يحتاجها، ولكن لا بأس انه داخل هذا العرض هناك ثيمة، هناك قضية يمكن تسريبها من خلال هذا الجو الممتع، لابد هناك من سؤال. يعني عندما أقدم عرض مسرحي مليء بالمتعة لمدة ساعتين، لا بأس أنه يتخلل هذه الساعتين 10 دقائق أقدم فيها لحظة تأمل ولحظة فكر، ولحظة من خلالها أستطيع أن أستوقف هذا المتلقي، وبالتالي أنا محقق القضيتين. المسرح نحن لدينا عوائل تحاول أن تنكس عن وضعها الاقتصادي والاجتماعي المتوسط، وليس هناك من مجال آخر سوى الحضور إلى المسرح لأجل هذه الغاية، لكي لا نحبط هذا الاندفاع داخلهم، ولكي لا يصابون بخيبة الأمل. نحن أعرف بالناس، أعرف بالمواطن العراقي ولماذا يأتي إلى المسرح، نبني معه شيء جديد، أنه يأتي إلى المتعة لا بأس، نقدم له المتعة لا بأس، ما يحتاج لكي يبتسم ويأخذ شيء من الراحة النفسية شخصيا في عروضي لا يمكن أن أفرغ عروضي المسرحية من قيم خلينا نسميها أخلاقية فكرية قيمة معينة أزرعها في داخل العرض، ولكني لا أزرعها بطريقة من يحول العرض المسرحي إلى محاضرة.
وهذا يجرنا أيضا إلى ما شهدناه في عقود سابقة في السبعينات الثمانينات، المسرح الجاد، ولكن الاعتراف الموضوعي بتغير الحياة، تغير اهتمامات الإنسان وإيقاع حياته، يفرض أن تتحول أيضا مفاهيم الأداء المسرحي. دعني أسأل أيضا مساحة النجم، يعني خلينا نقول بصراحة المسرح قدم نجوم على المستوى العراقي، المستوى العربي، حتى المستوى العالمي طبعا، كيف يتسنى لإنسان بحجمه الفيزيائي المحدود أن يكون ذا تأثير بهذه المساحة على الجمهور؟ يعني سر بناء شخصية النجم، حدثني حيدر النعثر.
شكرا حيدر على هذا السؤال، يعني أنت الآن حلتني إلى قضية. يعني في بداية دخولي إلى المعترك الفني كنت أخشى أن أقف على خشبة المسرح خوفا من هذا المعيار اللي جنابك تحدثت عنه، وهو الجانب في شكل يعني الفيزيائي بالنسبة للحجم. حتى في أحد المرات، وأتذكر مقولة لأستاذي رحمه الله ومعلم الأجيال الأستاذ قاسم محمد، شاهدني أمثل وأنا لست راغبا في أن أكون ممثلا، خوفي من قصري ومن حجمي التي لا يتجاوز 170 أو 170 وشيء.
حيدر لا تزاغل، أقل لا تزاغل، أقل هواية.
لا 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 170 لا 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 أنت من زمان ما شايفني مثلا. فقال لي الأستاذ قاسم محمد، قال لي أنت عندك طلة وحضور من الله سبحانه وتعالى يعادل الشيء اللي انت تخجل من عنده. وعطاني درس بهذا الموضوع، كانت فكرتي مهزوزة بموضوع يعني شكلي وحجمي على المسرح، يعني ارى فتحة المسرح هذه العملاقة أقول لا يمكن أن أنا أشغل هذه الفتحة العظيمة بهذا الحجم الضئيل وهذا. فدفعني باتجاه قال لي أنا مشاهد، وقال لي أنا مشاهد غير عادي، أنا أستاذ ومخرج، وعندما أشوفك أنت الآن عندك طلة وعندنا فيه، يعني هذا فد شيء يعني زرع سبحانه وتعالى في عد الإنسان. يعني ويعني أنا دائما أنظر، وحتى الآن عندما أتحدث مع الممثلين ومع تلاميذي أيضا أنقل لهم هذه الرسالة وهذه الخبرة، أنه ممكن أقصر الناس وأضعلهم حجما، ممكن أن يفعل الأعاجيب، وأن لو استطاع أن يكتشف دواخله ويستطيع أن يقدم نفسه ويكتشف ما بداخله ويجد أداءات جديدة لوضعه. أنا لا أخفي عليك أنه أنا لم أكن أفكر في يوم من الأيام أن أكون نجما مسرحيا، أنا نجم شباك. وأنا كان في رأسي فكر، هذا الفكر ربط يعني كيف أوصله إلى الجمهور. وضعت نفسي آني حيدر النعثر، قلت أنه هذا الفكر صعب أن يوصل أحد غيري لأن قد لا يفهم ما أريد. فوضعت نفسي في مسرحية كتبنا عليها المسرحية الجماهيرية الشعبية، ولا نعرف هل سيأتي الجمهور أم لا، اللي أقصد بها ملك زمانة. وحتى الممثلين اللي كانوا يشاركون البطولة، يعني يفكر أحد أنه حيدر النعثر ممكن أن يكون نجم شباك كوميدي، يعني جازي بيسوي مسرحية إخراجه وبطولته هو. فأتذكر الزميلات آسيا كمال وسناء عبد الرحمن وكنعان علي، وتذكر تجنب المسرحية ورائد محسي كانوا معايا لحد ليلة العرض أو الأولى. هم عندهم شك إن حيدر خلى نفسه في مطب، ولكن هو السر الإلهي، وهي وصية قاسم محمد. استجمعت كل ما أملك وبكل ما أمتلك من خبرة، فمن وضعتها على المسرح بعد أسبوع يجيني الرجل اللي يقطع تذاكر يقول لي الجمهور يسأل يقول احنا جايين لأجل ممثل، احنا عرفه مخرج، ولكن اكو ممثل الان اسمه حيدر النعثر. انا اعتقد هذا درس بديخ في حياتي الشخصيه. يعني
تحيه واعتزاز بالفنان الشامل والمتنوع حيدر النعثر. سيكون هذا الجزء الاول من حوار مع المخرج والممثل والكاتب حيدر النعثر، سنتمه في الحلقه المقبله من برنامج حوارات. وقبل ذلك دعني اقول إخواننا المصريين يقولوا يجعل سره بأضعف خلقه، فيجعل سره بأقصر خلقه حيدر النعثر. شكرا جزيلا ونلتقي ثانية.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري. سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.